الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نكمل قراءتنا بكتاب شرح الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، بارك الله فيه وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت 29 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق 9 من الشهر الأول لعام 16 و2000. قفنا على باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظ الله: المزاح أو المزاح والملاطفة والمؤانسة والمداعبة، والهدف منه
الآن مزاح ومزاح، يقال مزاح ومزاح. نعم.
هو الملاطفة والمؤانسة والمداعبة، والهدف منه إدخال السرور على النفوس وزيادة الألفة والمحبة ونحو ذلك من المعاني العظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويمازحهم بقدر الحاجة، ولا يقول إلا حقا. وينبغي أن يكون المزاح مثل الملح في الطعام، فإذا لم يكن في الطعام ملح لا تقبله النفوس ولا تستسيغه، وإذا ملئ به الطعام وأيضا كان سببا لعدم الانتفاع به، فكذلك المزاح ينبغي الإنسان أن يكون فيه وسطا، فلا يقبل عليه بالكلية ولا يعرض عنه أيضا بالكلية، وأن لا يقول في مزاحه إلا حقا، وأن يتجنب فيه الإساءة للآخرين والاستهزاء بهم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الإحقاد ويسقط المهابة والوقار. وأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. أخرجه المصنف في جامع أبو داود في السنن، وفي إسناد شريك القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا. قال محمود: قال أبو أسامة يعني يمازحه، أراد صلى الله عليه وسلم مزاحته ومداعبته، فقال له هذه الكلمة: يا ذا الأذنين. ولذا نقل المصنف عن شيخنا وقال: يعني يمازحه. ولا يمنع أيضا يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثناء لأنس رضي الله عنه، بمعنى أن له أذنين يسمع ويطيع ويعي ما يقال له. ثم إن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مازحته. بينما بعض الناس يستنكر أن يمازح خادمه أو سائقه، ويرى أن هذا يقلل من مكانته ومنزلته، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما يقتضيه التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم.
ملاحظة جيدة. هذا إذا صح الحديث. الحديث فيه ضعف. إذا صح الحديث يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما أساء لهذا الرجل طبعا. أن مكان يمازحه، أو أن هذا يمدحه أصلا، يقول له عنده أذنان يسمع ويطيع فيه. نعم.
قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. خرج البخاري ومسلم والمسنف في جامع.
نعم.
قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنى غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قوله إنه كان لا يخالطنا من معاني المخالطة الممازحة، يقال خالطه إذا مازحه، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحنا حتى يقول لأخي لي صغير، وهو أخ له من جهة الأم: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وأبو عمير كان عنده طائر صغير يلعب به، واللعب بالطير مباح إذا لم يكن فيه إيذاء له ولا إضرار به، أما أن يحبس في القفص أو يلعب به على وجه يؤذيه فهذا لا يجوز. ولما مات طير أبي عمير حزن عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤانسه ويزيل عنه الحزن، فقال له على وجه المداعبة: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وفيه بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وملاطفته للصغار ومؤانسته لهم، وإدخاله السرور على قلوبهم في هذا الحديث فوائد كثيرة. عدد المصنف رحمه الله فيما تقدم بعضها وقد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بأبي القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد وأوصلها إلى 60 فائدة. وقد لخصها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مستوفيا مقاصده ثم أتبعه ما تيسر من فوائد الزوائد عليه. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. أخرجه المصنف في الجامع. قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا أي حتى في المزاح والمداعبة، فكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه لكنه لا يقول إلا حقا أي عدلا وصدقا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع عند ولد ناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ أخرجه المصنف في جامع أبو داود في السنة. قول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يعطيه ناقة تحمله ويركبها.
استحمل أنس سين وتاء للطلب. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة. فهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم
فهم
الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة صغيرة.
صلى الله عليه وسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة صغيرا وهو لا يركب. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ أي إذا أعطيتني ولد الناقة كيف يمكن أركبه؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ولد الناقة يطلق على الصغير من الإبل والكبد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الإبل ما هو مهيئ للركوب لكنه داعبه، فقبل ذلك هذه المداعبة اللطيفة.
اللهم صل.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم
فعرف النبي
صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول
صلى الله عليه وسلم يقول
من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه كان دميما. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد.
الله شهادة عظيمة. نعم.
وقال أنت عند الله غال.
نعم. غال. نعم.
قوله وكان يهدي إلى النبي
أخرجه
أحمد المسلم.
نعم.
قوله وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بهدية من الأشياء الموجودة عند أهل البادية مثل الإقط والسمن ونحو ذلك. قوله فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ الهدية بهدية أحسن منها إذا أراد زاهر أن يخرج إلى باديته. قوله إن زاهرا من باديتنا ونحن حاضروه، فالذي في البادية يحتاج إلى الذي في الحاضرة، والذي في الحاضرة أيضا يحتاج إلى الذي في البادية، فكل يكمل الآخر بما يسر الله سبحانه وتعالى له. قوله وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما، يقال رجل دميم بالدال ويقال أيضا ذميم بالذال، والفرق بينهما أن الدمامة تكون في الصفات الخلقية والذمامة تكون في الصفات الخلقية. فالدميم لا يلام لأنه ليس من كسبه بخلاف الذميم فهو يلام لأنه من كسبه.
نعم.
قوله فأتاه
جميل. الدميم والذميم، الدميم في الخلقة والذميم في الخلق. نعم.
قوله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، أي ضمه صلى الله عليه وسلم إلى صدره وهو لا يرى من الذي ضمه ولا يدري من هو. فقال من هذا؟ أرسلني، أي من الذي أمسكني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من المزاح يستفاد منه أن المزاح لا يكون بالكلام فحسب، بل يكون أيضا بالفعل إذا كان يدخل على الممازح سرورا وفرحا وليس عليه فيه ضرر.
الله.
فلما التفت زاهر وعرف أن ممازحه هو النبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا عظيما، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه من شدة فرحه بكون هذا الممازح النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح لا يلو أن يرجع فيلصق ظهره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصد هذا المزاح إدخال السرور والفرح. قوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد مداعبا له وممازحا، فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. التجارة الكاسدة هي التي لا يرغب في شرائها أحد، ومراده أنه لن يشتريه أحد، ولهذا قال أنس رضي الله عنه من قبل وكان رجلا دميما، تمهيدا لقوله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. وفي هذا منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، كما أن فيه بيانا لمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بالتقوى كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. قوله إن هذا الحديث مرسل أرسل الحسن البصري وفي إسناده أيضا مبارك فضاله وصدوق يدلس ويسوي وقد عنعن وله شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة. قوله إن الجنة لا تدخلها عجوز مراده صلى الله عليه وسلم أن المرأة العجوز تنشأ يوم القيامة إن شاء وتكون بنت 33 سنة، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاثين أو 33.
هذا من رواه
المسند أحمد المسند. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام، لأن الشعر كلام موزون مقفع، فما كان منه حسنا في ألفاظه ومعانيه فهو حسن وطيب يجوز إنشاده والاستماع إليه، وما كان منه بخلاف ذلك فهو سيء ولا يجوز إنشاده ولا الاستماع إليه. وقد روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وقد روى ابن ماجه وغيره عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر لحكمة، أي أن بعض الشعر حكمة وبعضه ليس كذلك. فالشعر أنواع بحسب وجهة الشاعر، فمنه ما هو قائم على الحق والهدى، ومنه ما هو قائم على الزندقة، ومنه ما هو قائم على البدعة والخرافة، ومنه ما هو قائم على الفسق والمجون. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ أي هل كان ينشد شيء؟
رجل مصنف في جامعة.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ أي هل كان ينشد شيئا من الشعر يقال تمثل بهذا البيت وتمثل هذا البيت بمعنى؟ قالت كان يتمثل بالشعر ابن رواحة، وهو عبد الله بن رواحة صحابي جليل أنصاري خزرجي رضي الله عنه، وكان من شعراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. قولها ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود يعود الضمير إلى عبد الله بن رواحة، مع أن البيت لطرفة بن العبد. ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراح الخبر أي إذا استبطأ انتظار الخبر تمثل فيه ببيتي طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهو أيضا في معلقة طرفة بن العبد بلفظ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي يأتيك بالأخبار التي تريدها من لم تكلفه بها ولم تعطي عليها زادا. ولفظه في جامع الترمذي قالت كان يتمثل بالشعر
بن العبد. هذا معنى إيش؟ من لم تزودي يعني من لم تعطيه زادا، يأتيك بالخبر من غير مكافأة. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
ولفظه في جامع الترمذي قالت كان يتمثل بالشعر بن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وليس صريحا في نسبة البيت لابن رواحة رضي الله عنه، وهو الأوفق. وعلى فرض ثبوت اللفظ الأول فيحتمل أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضمنه بعض شعره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل،
خلى الله،
ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصالة أن يسلم. قوله ألا كل شيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أي كل نعيم في الدنيا لا محالة زائل. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة بأنها أصدق كلمة قالها الشاعر.
أي كل نعيم في الدنيا لا محالة زائل، على كل شيء ما خلى الله باطل، يعني كل شيء غير الله عز وجل سيذهب. تكملة البيت وكل نعيم لا محالة زائل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استشهد بتكملة البيت لأن نعيم الجنة لا يزول. واضح؟ الشط الأول على كل شيء ما خلى الله باطله، والله يقول كل من عليها فان، باطل يعني ذاهب.
ويقول
تكملة البيت الشط الثاني وكل نعيم لا محالة زائل، الرسول صلى الله عليه وسلم من دقته ما استدل إلا بالشط الأول، لأن الشط الثاني عليه ملاحظ أن نعيم الجنة ما يزول، ويقول كل نعيم
ويقول نعيم في الدنيا لا محالة
إذا تكملته. هذا تفسير تكملته. نعم، إذا قصد نعيم الدنيا، نعيم الدنيا زائل. نعم،
شهد النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الكلمة، يقول أي أي كان يفسر إيش؟ على كل شيء ما خلى الله باطل.
نعم، شهد النبي صلى الله عليه وسلم
ممكن يعني حتى نعيم الآخرة حق، ما هو باطل ما يذهب، فإذا قال كل نعيم في الدنيا لا محالة. نعم، شهد النبي صلى الله عليه وسلم،
شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بأنها أصدق كلمة قالها الشاعر، لأنها توافق الاعتقاد الحق. والشعر يتفاوت في الصدق، فيه ما هو صدق وما هو أصدق، وفيه أيضا ما هو كذب، بل هو الغالب، حتى قيل أعذب الشعر أكذب. قوله وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد من أفعال المقاربة، أي قارب أمية الإسلام ولكنه لم يسلم، وكان يتعبد في الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام ولم يسلم.
كاد، هذه الفعل هذا كاد إذا نفي يدل على إثبات، وإذا أثبت يدل على النفي. لما قال كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد أن يسلم يعني ما أسلم، كاد أن يسلم يعني ما أسلم، لم يقول يعني ما كدت لأدركه، يعني وصلت حد يعني أدركته، ما كدت لأدركه يعني أدركته، كدت أن أدركه يعني ما أدركته. شفت الفعل هذا؟ إذا أثبت عند إثباته يدل على النفي. كدت أن أدركه يعني ما أدركته، كدت أن أدركه يعني ما أدركته.
جربت أمسك،
كاد أن يفوتني يعني فات ولا ما فات؟
فات.
كاد أن يفوتني
لا
يعني ما فات،
ما فات.
ما فهمته لحد الآن. فهمته؟ شنو اللي فهمته؟
كاد أن يفوت، خلاص مسكت أنا، بس
يعني ما فات. كاد أن يفوت يعني ما فات. كدت أن أدركه يعني
فات.
كدت أن أدركه يعني ما أدركته. ها؟ كاد أن يفوتني
مسكت
يعني ما فات.
كان بيروح عليه.
إيه. نعم.
هنا كاد أمية.
إيه. قرب الإسلام، ما أسلم. معناه أنه ما أسلم. كاد أمية ابن السلط أن يسلم يعني ما أسلم. شوف الشيخ شو يقول،
كاد بحال المقارنة،
يقول ولكنه لم يسلم، كان يتعبث في الجاهلية ويؤمن بالبعث وأدرك الإسلام ولم يسلم.
يعني كاد تحتمل معنيين.
لا، ما تحتمل معنيين. إذا أثبتها تدل على النفي، وإذا نفيتها تدل على إثبات. إذا قلت ما كنت أن أدركه ما نفيته ما كنت أن أدركه يعني أدركته. وإذا قلت إيش كنت أن أدركه يعني ما أدركت راح.
إذا نفيتها
وصلت الآن؟ الحين وصلت. قبل شوي قلت إيه وما كنت فاهم. الحين
وصلت.
الحين فهمت. يلا.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال
اسمه البجلي
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 البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أخرجه البخاري ومسلم المصنف في الجامعة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي البجلي نحوه. قوله أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت المراد بالأصبع هنا أصبع الرجل حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فضرب حجر أصبع رجله نجله فنزل منها الدم. فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الاستفهام هنا يراد به النفي أي ما أنت إلا أصبع نزل منك الدم والحال أنه في سبيل الله. وبهذا دليل على أن المسلم ثوابا في كل ما يصيبه إن احتسبه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم
ما معنى وفي سبيل الله ما لقيتم. يعني يحتمل أن وفي سبيل الله
الذي لقيت
الذي لقيته تصير ما موصولة واحتمل نافية يعني بعد ما وجدت شيء يعني هذا ولا شيء بالنسبة لما في سبيل الله يبذل هذا ولا شيء يعني.
قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة. قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته.
هوازن اللي رموا النبي عليه السلام.
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخذ بلجامها ورسول الله يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قوله أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة أي هل وليتم
أيها أخذ البخاري ومسلم
أي هل وليتم فارين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس
سرعان
الناس أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت
صلى الله عليه وسلم
وثبت أيضا حوله أصحابه رضي الله عنهم إلا سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل أي بالسهام.
واللي ما اللي ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قليل جدا الأكثرية ولوا.
وهوازن هم أهل الطائف.
هل السهام نزل عليهم كالمطر تفاجئ يعني عملهم ففروا بيه. ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع خلق الله أشجع البشر ثبت على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر يدفعها في وجه العدو ونبل قتل هو يدفعها.
وهوازنهم أهل الطائف كانوا من أحسن الناس رميا وأعظمهم عناية به. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته والبغلة ليست مفضلة عند ملاقات الأعداء ولا سيما هذه الكثرة الكافرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ركبها يومئذ ثقة بربه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. قوله أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها. أبو سفيان هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو سفيان بن الحارث غير أبو سفيان بن حرب اللي هو والد معاوية هذا
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. ورسول الله يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا موضع الشاهد من الحديث أي أنا نبي مرسل من رب العالمين صدقا وقد وعد الله سبحانه وأنبياءه بالنصر المبين. قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال حدثنا
طبعا هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لا هذا لا ينافي قول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له لأن الذي يقول بيت بيتين لا يقال عنه شاعر واحد ركب له كلمتين وقالها ما يقال عنه ما يوصف بأنه الشاعر فلان صح حتى يكون إيش يعني يقرض الشعر بكثرة ويكون سلس عنده فيستحق لقب شاعر. هذه واحدة. الثانية أنه قال هذا الكلام يعني لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام خرج على وزن، ليس بالضرورة يكون إيش يعني أراد أن يقوله شعرا. بعدين قالوا لماذا قال أنا ابن عبد المطلب مع أنه عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله، فلماذا نسب نفسه إلى الجد؟ قال أن عبد الله كما تعرفون توفي في شبابه، ما كان معروفا عند العرب، جد النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أخذ الصيت المعروف، فلو قال أنا ابن عبد الله ما يعرفونه، فنسب نفسه إلى عبد المطلب الأشهر. طبعا هنا يذكرهم عليه الصلاة والسلام كانوا قد بايعوه ألا يفروا عنه وإلا بهم فروا، فأخذ يقول لهم إيش أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب. لما فروا عنه عليه الصلاة والسلام صاح العباس وكان جهول الصوت: يا أهل الشجرة يا أهل الشجرة يا أصحاب سورة البقرة. فلما تذكروا انعطفوا عليه، قال كما تنعطف البقار على صغارها، لف رجعوا، فنصرهم الله عز وجل، أكل النصر عند الله عز وجل. الله أكبر.
لهم فروا
فروا إيه لا، وبعدين قالوا قبل ذاك لن نغلب من قلة، قد بلغوا 12,000 ظنوا أنه يعني الأمر، فلقنوا هذا الدرس، النصر من الله عز وجل، ما هم 12. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقاله عمر بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قوله ضربا يزيل الهام عن مقيله، الهام هو الرأس والمقيل هو الموضع، أي ضربا يزيل الرأس عن موضعه ويذهل الخيل عن خليله، أي وتطيش العقول فيذهل الخيل عن خليله من هول الموقف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيه من نضح النبل، أي دعه يمضي في شعره، فإن له تأثيرا في إخافة العدو وإرعابهم، وفيه تقوية أهل الإيمان لصد المشركين والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن السماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معه. أخرجه المصنف في جامع، وفي إسناده شريك هو القاضي، لكن يتقوى متابعة زهير بن معاوية عند النسائي في سننه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، يتحدث أصحابه يذاكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم. قوله: جلست النبي صلى الله عليه وسلم،
هل الحديث ما يدل على أنهم يتكلمون بأمر الجاهلية مما يعاب عليه الإنسان؟ لأن بعض الناس يستدل بهذا ويذكر بعض المعاصي والفجور الذي كان يفعله قبل استقامته. لا، ليس هذا المراد. تكلم عن مواقف جاهلية، كانوا مثلا يعبدوا الأصنام على جهل، كانوا يعلقون تمام مثلا، كانوا يتعلقون بالأشجار ونحو ذلك، شيء يدل على جهل، على الجهل، وكيف الله نجاهم من هذا الجهل إلى نور التوحيد. ما يتنسان يقول أنه كان يفعل فاحش وكان يغش، وكان هذا يجعل في نفوس الناس ماذا؟ أن هذا يمكن، طيب هذا أولا صاحب فواحش، ثم يمكن ربما يعود إليها، ثم يشوه صورة نفسه. ونقل بعض العلم الإجماع أنه ما يجوز الإنسان يقول عن نفسه ما كان يفعل من الفواحش. ها؟
حتى بالوعظ،
حتى إيه طبعا بعض الناس على موعظة أنا كنت أفعل وكنت أفعل، ما يجوز هذا. وبعضهم يأتي ببعض التائبين على كلامه وكان يفعل وكان يفعل، هذا أعوذ بالله. نعم.
قولهم: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، مراده رضي الله عنه بذكر هذه المرات الكثيرة من جلسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت للسامع الأمر الذي سيذكره. قوله: وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية بين يديه صلى الله عليه وسلم، يذكر بعضهم لبعض الأشياء من الشعر الذي يحفظه وهو ساكت وربما تبسم معهم، وسكوته صلى الله عليه وسلم يفيد الإقرار لأنه لا يسكت على باطل.
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك،
طبعا الشاهد كان يسمع الشعر.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل.
ما خلى الله
باطل.
كما
أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا أحمد بن مليع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، فلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هيه حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. قوله كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه، وقد جمع أبو زكريا يحيى بن مندى في ذلك جزءا بعنوان معرفة أسماء أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ عدتهم نحو 40، فأنشدته 100 قافية من الشعر من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو شاعر جاهلي، وكان من شعره ما هو تمجيد لله وثناء عليه سبحانه وذكر للبعث ونحو ذلك، ومن شعره قوله: مجد الله وهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ذلك المنشئ الحجارة والموتى وأحياهم وكان جديرا، بالبناء العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا
وسوى
فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. كلما
صورا
كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هيه أي زد حتى أنشدته 100 يعني بيتا، وهو عدد ليس بالقليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، فقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم لكنه مات على الكفر، فالأمر لله من قبل ومن بعد. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحساء بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح ويفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح،
أخرجه
مصنف الجامع وقال حسن وصحيح وأبو داود في السنة. قوله يفاخر عن رسول الله، قولها يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شك من الراوي، ومعنى يفاخر يذكر مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه ومكانته العلية، والمنافحة هي المدافعة والذب عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قولها ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح القدس هو جبريل عليه السلام، وسمي بذلك لأنه ينزل بالوحي، والوحي به حياة القلوب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة
الزناد
عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، هذه طريق آخر للحديث.
حسبك بركة صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.